السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم واقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة شيخ الدعاية الإسلامي شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية شيخي كريم.
بارك الله.
متصل ومتصلة اتصل علي على هاتفي منذ يعني يومين، وأختنا الكريمة ذكرتني بسؤالها اليوم قبل الحلقة أو قبل الحلقة بقليل. هي عندها مشكلة مع أمها، أمها مريضة شفاء الله عافاها، وأختنا تجاوزت 50 من عمرها، وأمها بالتأكيد يعني بلغت 70 وأكثر، وأمها تعيش معها في نفس الغرفة، غرفة المعيشة مع زوجها، وهي امرأة مريضة، والبيت فيه إخوة للأخت السائلة ذكور، والأم تأبى أن تنزل عند يعني إحدى أو أحد أبنائها، وتقول لها أنا مش مسامحاكي لابنتها، لو سبتيني ونزلتيني وأنا. فالبنت أو هذه السائلة تقول ماذا أفعل مع أمي؟ يعني زوجي له علي حقوق وواجبات، وفي نفس الوقت أنا أخشى أن يعني أن تغضب أمي مني.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
جزى الله عز وجل أختنا السائلة خير الجزاء، فإن رعاية الأم بالطبع من أعظم البر، خاصة إذا كانت كبيرة سن وإذا كانت مريضة أيضا. لكن هنا في هذا السؤال تعارض واجبات وتعارض بين الحقوق، بين حق الزوج على زوجته وبين حق الأم على ابنتها. والذي فصل في هذا التعارض، تعارض الحقوق ما بين حق الزوج وحق الأم، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها. قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الناس أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. قالت: سئل أيضا صلى الله عليه وسلم: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حق الزوج على زوجته مقدم على حق أمها وأبيها عليها. ومن هنا فلئلا تتعطل حقوق الزوج وواجبات المرأة نحوه، فالواجب على هذه الأم أن تعين ابنتها على القيام بهذين الحقين: حق الزوج وما يجب على زوجته نحوه، وحقها أيضا، لأنها إذا نزلت هي يعني ستكون في البيت أيضا،
نفس البيت. نعم.
وستكون قريبة من ابنتها، وستقوم ابنتها برعايتها، لكن وجودها في نفس المكان مع الزوج لا شك في إهدار لحق الزوج المقدم على حق الأم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بأس مع أختنا هذه السائلة بارك الله فيها، وتستعين أيضا بإخوانها من الذكور أن يقنعوا هذه الأم بأن تنزل عند أحد أبنائها الآخرين، والبنت إن شاء الله عز وجل تقوم برعايتها، لكن إحقاقا لحق الزوج وعدم تعطيل لهذه الحقوق، هذا هو الواجب وهذا هو الأولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تقول لابنتها: أنا لو نزلتيني عند أحد إخوتك أنا هروح دار المسلمين. فهي خايفة جدا من عقاب ربنا عز وجل، لكن هي كده تستريح، ولعلها تسمعنا الآن وتشاهدنا الآن.
نعم، هي الأخت السائلة تطمئن حيث أجبتها بما يسر الله عز وجل وبما أدين الله تبارك وتعالى به. والزوجة أو البنت السائلة ليست إن شاء الله آثمة ولا عاصية، سواء يعني قنعت الأم بوجهة نظرها ونزلت عند أحد إخوانها في نفس البيت وطرعها ابنتها، أو سواء يعني ركبت الأم رأسها واتخذت قرارا صعبا كهذا الذي تهدد به ابنتها أنها ستذهب إلى دار المسنين. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. وأخونا المخرج بيقول يعني الشقة أوضة واحدة، الشقة لا أكتر من أوضة من غرفة، بس يبدو أن أنا فهمته أن زوجت ابنها معها في نفس الشقة.
نعم،
فأصبح المكان ضيقا، هي وزوجها وابنها وزوجة الابن وأمها المريضة التي تحتاج إلى خدمة وعناية ورعاية، وهي أيضا تخدمها منذ 30 عاما، هي تمكث معهم منذ أبد، منذ مدة طويلة، لكن الأمر بعد زواج الابن يعني المسألة بقت
أصبح الأمر ضيق،
ضيقا جدا.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. طيب حاضر. السلام عليكم أستاذة إيناس. السلام عليكم.
طيب السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا.
جزاكم الله خيرا وفي ميزان حسناتكم، وإن شاء الله دعم للقناة بإذن.
يا رب يرضى عنك ويبارك في عمرك أنت وجميع الداعمين. آمين يا رب العالمين.
تفضلي
يا أختنا، في سؤال؟
إن شاء الله. حضرتك يعني زوجي لما بيجي ينزل يصلي الفجر إن شاء الله يجوز إن هو يعني هو يصلي السنة في البيت، وأنا أكون فرد، يعني أنا أكون فرد الصبح وزوجي يكون بيصلي سنة الفجر.
أي واضح.
ينزل لصلاة الفجر. وإذا كان كده طيب المفروض السنة
طيب واضح السؤال. حاضر حاضر يا أستاذ إيناس، في أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب أختنا إيناس شيخ الكريم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، زادك الله عز وجل، زادك الله عز وجل حرصا، بارك الله فيك، على أن تكون مؤدية للصلاة في وقتها، خاصة صلاة الفجر التي ربما يكسل عنها الكثيرون. وحي الله عز الزوج الذي ينشط لصلاة الفجر، بارك الله فيه. أما عن السؤال، فهل يجوز أن تأتم أختنا وهي تصلي الفريضة خلف أخانا الزوج وهو يصلي نافلة الفجر اللي هي الركعتين السنة؟ نعم يجوز، هو يتنفل بصلاته وهي تصلي فرضها خلفه حتى يعني تأخذ ثواب الجماعة، ثم يذهب هو إلى المسجد ليصلي فرضه. وإذا أرادت أختنا بارك الله فيها أن نذكر لها دليلا، فإن الدليل ورد في صحيح مسلم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقد كان يصلي العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع إلى قومه بعيدا عن المدينة فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. وبالتالي أقر النبي معاذا على ما يفعل، ومعاذ رضي الله عنه في إشارة لطيفة هو من أعلم الأمة، بل هو أعلم الأمة بالحلال والحرام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يجوز ما سألت عليه الأخت عنه الأخت بارك الله فيها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يبدو أن الاتصال انقطع، وهي تسأل عن مسألة مهمة، هي تصلي خلفه النافلة فريضة وهو يصلي النافلة،
قصدها الإصرار والجهل.
لا، هي الآن لم تصلي السنة،
يا لا يا لا، هتصلي السنة قبل ايه المشكلة؟
هل لها ان تصلي بعد ال
نعم. طيب على العموم، على العموم خلينا نجيب على الجزئيتين اللي احنا تصورناهما. الجزئية الأولى، طيب هي متى تصلي النافلة؟ متى تصلي سنة الفجر؟ تصليها قبل الفريضة، يعني عبال الزوج ما يستعد بالوضوء تكون هي صلت ركعتي السنة، ثم تصلي فريضتها خلف الزوج وهو يصلي سنة الفجر، ثم ويخرج هو إلى المسجد كما يريد. أما عن الإصرار والجهر، ربما قال طب هو هيصلي ركعتين السنة وهو سيسر بالقراءة. لا أبدا، يجهر بالقراءة لا بأس. نعم. يسمع نفسه ويسمع زوجته، وحتى لو أصر بالقراءة فإن الإصرار في الصلوات السرية سنة، والجهر في الصلوات الجهرية سنة. الجهر والإصرار ليس فريضة في الصلاة ولا ركنا من أركانها ولا واجب.
لو نسي الإمام في العصر وجهر في الصلاة
مثلا، على سبيل المثال لو نسي في المغرب وصلى سرا، الصلاة صحيحة،
الصلاة صحيحة،
لكنه ترك سنة فقط
ولا يسجد للسهو.
يسجد للسهو، يستحب أن يسجد للسهو في هذه الحال أنه ترك سنة،
ولو كان لا يعلم،
ولو كان لا يعلم خلاص الصلاة صحيحة إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنا مهيثم، فضلي. أهلا مرحبا.
لو سمحت، أنا كنت اشتركت، سألت سؤالي امبارح عن الغسل وكده، مع الشيخ
الغسل اذا تحلل الميت الله يرحمه.
معلش عايزه باستفاضه شويه، لان انا بخش المكان ده واطلع ببقى خايفه جدا ومرعوبه، بطلع ان انا عامله حاجه يعني مش راضيه بها ربنا. فبالله عليك قول له طيب، اسال الشيخ قول له ان انا مثلا ايه يممتها، الم الحاجه وبهدمها بحالها واحطها واكفنها ولا اعمل ايه؟
حاضر في امان الله.
ماشي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا أختنا. نعم شيخ كريم، أختنا أمس سألت سؤالا يعني ربنا يرحم الجميع، لو دخلت وغسلت ميتة رحمة الله أو التي توفيت يعني وجدتها أو شكت على التحلل ربنا يرحم الجميع، ماذا تفعل؟ فالدكتور أسامة سليمان أمس قال إنها تيممها لو وجدت الحال على هذا. فأختنا تقول طب أنا أشعر بالخوف، فماذا أفعل؟ تلملم ملابسها؟ ماذا تفعل معها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
يعني ليس هناك ما يدعو للمغسل أو المغسلة حتى لو تعرض لتغسيل بعض الجثث أو بعض الموتى الذين ماتوا في حوادث حرق،
نسأل الله العافية،
نسأل الله العافية، أو في حوادث سيارات أو غير ذلك. ليس هناك ما يدعو للخوف حتى لو كان الجسد مقطعا ممزقا، فليس هناك ما يدعو إلى الخوف أبدا. فالمسلم خوفه لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى، وإن كان الخوف هو المقصود به الخوف الفطري أو الجبلي، فهذا خوف سيستمر يعني وقتا يسيرا ثم يزول إن شاء الله عز وجل. ومجاهدتها لهذا الخوف، يعني أنا خايف بس برضو أدخل وأغسل الموتى، أيوة أنا خايف لكن بنزل القبر وأدفن، يعني أنا أجاهد هذا الخوف الفطري الذي في داخلي أو الخوف الجبلي اللي في داخلي. هذه المجاهدة يؤجر عليها الإنسان إن شاء الله عند الله تبارك وتعالى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، تزكية النفس بمجاهدتها. فهذا الخوف وإن كان جبليا فطريا لكن مجاهدته والتغلب عليه إن شاء الله يكون فيه أجر للأخت المغسلة أو
للأخ
المغسل. وفي مثل هذه الحالة التي تكون الجثة فيها تحللت، إذا لم يتيسر الغسل فالبديل عن الغسل عندنا في الإسلام هو التيمم.
في ملابسها شيخي كريم ماذا تفعل؟ يعني المسألة مسألة التكفين وكده، ولكن بعد هذا الاتصال.
فضل.
السلام عليكم يا أم طارق، أهلا مرحبا.
أهلا السلام وبركاته.
أهلا مرحبا، تفضل.
كنت عايز أسأل الشيخ سؤال لو سمحت.
أيوة نعم.
لو سمحت، أنا من 17 سنة تقريبا كنت لسه متزوجة، فقلت لو ربنا سبحانه وتعالى أكرمني بالحمل إن شاء الله هطلع كل شهر مبلغ، وحسبت أنا المبلغ دوت، وأتمنى درت حاجة تانية، قلت إن شاء الله مع كل صلاة هصلي ركعتين تطوع، وانا بفضل الله سبحانه وتعالى انا موزع على ركعتين التطوع. بس في مثلا لو فاتني صلاه مثلا او كنت على السفر اصلي التطوع دوت القضاء مع الفرد ولا اصلي ازاي؟ وبالنسبه للمبلغ اللي انا كنت حددت ان انا اطلعه كل شهر، في اوقات اللي مش بيبقى يتيسر معايا الامر ومش بطلع، بس بفضل الله بجمعه بعد كام شهر كده وجمعهم كلهم على بعض واطلعهم. فهل هذا يجوز؟ وممكن كمان اطلعهم اللي هو مثلا مبلغ مره واحده قبليها، يعني تبقى سابقه الشهور. شكرا.
حاضر. لا اكثر من شهر، في امان الله. مع السلامة يا أم طارق، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي كريم، هل تكون يعني في ملابسها وكيفية التكفين لها؟ نعم.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
عموما الكفن هو ثوب.
نعم.
يعني قال عليه الصلاة والسلام أظن في حديث أم عطية قال كفنوها في ثلاثة أثواب. أثواب فهو ثوب. فيمكن إذا كانت الجثة يعني أعزكم الله يعني متهالكة أو ممزقة أو قاربت على التحلل، يمكن أن تجمع في يعني ثيابها كاللفافة سواء بسواء، ثم تلف مرة أخرى بلفافة أخرى، ثم تلف بلفافة ثالثة إمعانا في الستر إذا كانت هذه طبعا امرأة، وربما زدنا لفافة رابعة وزدنا لفافة خامسة أيضا مبالغة في ستر المرأة إذا كانت الميتة امرأة، فلا بأس فيما تريد أن تفعله أختنا في هذه الحالة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا هو القدر المستطاع لمثل هذه الحالات، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن يرحم موتانا، أمين. من معنا؟ السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا ومرحبا، تفضلي يا أختنا.
لو سمحت عايز أسألك على ربع مسلمة.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
أم مسلمة لو سمحت، معاها بنت الولد، الولد بيسيب في البيت بسبب جامد قوي، سيبة سيبة وحشة، وهي جاية على البيت بالفور راجل يتصرخيه هغضب عليك، تسأل كده هي كده تغضب عليها هي كده البيت بالفورها.
الولد بيسب أمه؟
بيسب أخته سب وحش وبيضربها وبيبهدلها. وأمها بتقول هو الراجل يعمل فيك اللي أنت يعمل فيك اللي هو عايزه.
تؤيد الولد يعني.
فهي غضبانة على البيت كلها، مش عايزة تشوفك ومش عايزة تروح عنها، ان هي تروح لها وجاية مع الولد، فهل كده البيت عليها ذنب؟
هدانا الله اياه. حاضر.
عايز اعرف بس يعني هي كده البيت عمالة تعيط وعايزة تروح لها وهي حرمانة من الناس وجاية تصديها وهي مجنية.
طب هو بيضربها ليه؟
هو بيشتمها هو كده مع العيلة كلها معاها بس هو طبعا كده.
هو طبع سيء الخلق يعني، نسأل الله العافية. حاضر. هدانا الله إياه.
هي غضبانة عليها بتقول لها ما هي غضبانة عليكي وخمس غضبانة عليكي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول
ولا قوة إلا بالله. هي بتقول لك إنك أبي عايزة تشوفك، هي متعزات وتلاور عزات تفق ولدي. لا 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 تفرحي وما تجيش فيها. وأنا لبست عليها جنب كده.
يعني تجبرها على المسامحة وإلا هتكون غضبانة عليها. حاضر.
أيوه يعني
واضح الكلام. حاضر، ربنا يهدينا جميعا في امان الله يا اختنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت ام طارق من 17 سنه و17 عاما، يعني نذرا لو ربنا اكرمني بالحمل سوف اخرج مبلغا كل شهر، ويبدو انها الحمد لله التزمت، وساصلي ركعتين تطوعا لله عز وجل مع كل فريضه، ويبدو ايضا انها التزمت، لكن احيانا طبعا المساله بعض الركعات تسقط منها، هل يكون فيها قضاء؟ هذا أولا. وثانيا المبلغ أحيانا لا يكون معها، تجمعه ثم تخرج المبلغ مرة واحدة، فهل لها أن تصنع ذلك شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أولا نلفت نظر أختنا السائلة بارك الله فيها وكذلك إخواننا وأخواتنا إلى أن النذر المشروط مكروه عند عامة أهل العلم. إيه هو النذر المشروط؟ يعني يا رب لو أكرمتني بالحمل هصوم لك يوم، أو هطلع صدقة،
صدقة البخيل.
فهذا النذر المشروط مكروه. ليه؟ لأنه كثير من أهل العلم يقولون هذا ليس من أدب التعبد بين العبد وبين الرب تبارك وتعالى، فلا يشترط من العبد على الله عز وجل.
نعم.
هذه واحدة. الأمر الثاني أنه ورد النهي الصريح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
عليه الصلاة.
وقال عن هذا النذر إنما يستخرج به من البخيل. يعني لولا أنه هو محتاج الحاجة دي من الله سبحانه وتعالى ما كانش تصدق، أو ما كانش صلى الركعتين، أو لو ما حصلتش يعني ولم يقدر له الله ذلك، يبقى برضو لا هيصلي ولا هيتصدق. فده في البداية الأخت السائلة بارك الله فيها تستغفر الله تبارك وتعالى وتندم على هذا النذر المشروط الذي فعلته، وإن كان عند عامة أهل العلم يجب عليها الوفاء لأنها خلاص نذرت، أوجبت على نفسها،
أصبح فريضة،
أصبح واجبا في حقها، وبالتالي يجب عليها الوفاء بهذا النذر بالطريقة التي نذرتها، إلا أن تكون معذورة، بمعنى مسافرة، فبالتالي لا تستطيع أن تواظب، ربما وهي مسافرة ده الفريضة الرباعية بنصليها ركعتين، فمن باب أولى النافلة، لا دي مش نافلة،
دي فريضة،
دي واجبة عليها اللي هي الركعتين دي، فلا بد أن هي ما استطاعت إلى ذلك سبيلا أن تواظب على هاتين الركعتين، إلا أن تكون لقدر مريضة مرضا مقعدا فلا تستطيع إلا أن تصلي الفريضة. في هذه الحالة نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك في المبلغ يجب عليها الوفاء بهذا المبلغ، سواء جمعته مقدما وطلعته سرعة إبراء لذمتي أمام الله، نقول لها جزاك الله خيرا حسنا فعلتي، أو لو سقط منها شهر أو شهرين لعذر تجمعه وبعدين تدفع الواجب ده واجب كما تفعل.
طب شيخنا لو تحللت من
ده واجب عليك
يكون افضل ولا
تفعل؟ هذا هو الذي اريد ان انصحها به. انا اريد ان اذكر اختنا السائله بعد التذكره الاولى دي وبعد ما عرفت الاجابه على السؤال انا انصحها بان تتحلل من هذا النذر لانه بيسقط منها احيانا شهر ولا اثنين او تعجز احيانا عن الركعتين، فانا انصحها ان تتحلل من هذا النذر بكفارة اليمين كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة اليمين، وبالتالي إما أن تطعم 10 مساكين إن كانت مستطيعة للإطعام تحللا من هذا النذر يعني إلغاء لهذا النذر أو خروجا منه، وإما إن عجزت عن الإطعام تصوم 3 أيام وبالتالي بعد كده بقى هي وشأنها
بل انفق صدقات
هي وشأنها مع
الله على فعل خير.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت المؤمنية السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. أهلا ومرحبا.
جزاكم الله كل خير إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين. تفضل
حبيب. أنا بس تسمح بس حضرتك وفضيلة الشيخ والسادة المشاهدين إن يدوني بعد الوقت عشان أنا في حيرة من أمري. يعني حضرتك سمعنا؟
أي نعم.
أنا معايا بنت واحدة ربنا أرزق لي بيه
الحمد لله،
وانفصلت عن والدها من وهي سنة 5 ابتدائي وربنا أعني وكبرتها وكبرت وتخرجت من الكلية وخلصت تعليم يعني وبقت في سن الجواز. قدم لها عريس يعني لبها يوم الجواز، هو احنا مستعد على فكرة عشان تكون عندك خلفية وإنسان كويس أن عليه كويس على دين وعلى أخلاق وملتزم يعني نوعا وبيشتغل بحث الدول العربية زي شباب كتير كده.
طيب جميل.
عيلته عيلة مش حلوة، عيلته عيلة مش كويسة. فأنا مش عارفة يعني أعمل إيه، يعني بعض الأقارب يقولوا لي يتذكروني الحديث النبي عليه الصلاة والسلام من يجئكم ترضون أخلاقه ودينه فزوجوه إلى آخر الحديث. ومن ناحية ثانية أنا فاكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام جي حديث اختاروا أنسبكم فإن العرق دساس، فأنا محتارة بصراحة مش عارفة أعمل إيه.
طيب
أقبل أو أرفض ليا لو سمحت بس رجاء لفضيلة الشيخ.
نعم.
فضيلة الشيخ الحمد لله انه لي في تأويل الاحلام يعني لو سمحت بس انا عندي استفسار.
نعم تفضلي.
انا فضيلة الشيخ في حلمي بيراودني من سنين طويلة، من سنين يعني غير ممكن 2 3 سنين ورجع لي تاني. رواية الحلم تختلف بس المضمون بتاعه هو ان انا كل ماشي في سكة غلط او في طريق غلط وافيق من الحلم ان انا متجهة اتجاه صحيح وماشي في الطريق الصحيح بس ما وصلش. الحلم ده بيرفضني بسنين طويلة.
حاضر.
شيخ احمد لو سمحت انا عندي القناة هنا بتفصل يعني بتتوقف الصورة، بس لو سمحت تذكرني بالإجابة الشيخ يعني في آخر حلقة برضو لأن
أنا هسأل الشيخ إن شاء الله تعالى في وقته إن شاء الله أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. حاضر فأمان الله.
مع السلامة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأمان الله يا أختنا. نعم شيخي الكريم، مشكلة كبيرة مسألة الأم التي تعين ابنها على ضرب أخته وتقول له لو انت يعني
لو انت
لو لا لو انت ما سمحتوش انا هبقى غضبانه عليك. نسال الله العافيه امين يا رب العالمين. دي مشكله ان البنت يعني هل لها ان تسامح اخاها ولا الصلح خير ولا تعمل ايه؟ شيخنا الكريم
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، في الحقيقه هذه مشكله كبيره.
صحيح.
وايضا في نفس الوقت قريبه، لاننا عاده ما نجد حنيه الام الى البنت اكثر.
صحيح. لأنها تساعدها في البيت
البنت أكثر، لأنه يعني هو هل يكفل الأبوين عند الكبر ويعني يخدم الأبوين عند الكبر إلا البنت؟ يعني هل يمرض المريضة إن كانت أم ولا أب إلا البنت؟ يعني الولد يعني غايته ينفذ.
والدتي اللي كان بتقعد معها وتجلس معها في المستشفى أختي الكبرى،
ده وضع طبيعي يعني.
الله صح.
فالأمر الحقيقة غريب أن تنحاز الأم انحيازا سافرا كبيرا ناحية الابن، اللي هو معروف لدى العائلة بالكامل زي الأخت ما ذكرت في السؤال إن هو سيء الخلق وإن هو يعني سباب وشتام وضراب. أولا هذا لا يرضاه الله عز وجل، لأنه لا يرضى لعباده الظلم. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. والشتم والسب والضرب واللعن والكلام ده ليس من أخلاق المسلمين أبدا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. والواجب أن الابن ده الأخ بالنسبة لأخته يعني هو يعتبر في الآن في مقام وليها، فعلى الولي أن يحفظ البنت وأن يحسن يعني معاملتها وأن يحسن إكرامها، لأنه من عال جارية في ورطب الحديث جاريتين، من عال جاريتين فأحسن تأديبهما وتعليمهما كن له حجابا من النار. حتى قيل له: طب وواحدة؟ قال: وواحدة، عليه الصلاة والسلام. وبالتالي لا شك أن الأم رضيت الظلم من ابنها لابنتها، وهذا خطأ. الواجب عليها أن تصلح بينهما، والواجب عليها أن تكف الابن عن أخته، والواجب عليها أن ترضعه وأن تحمل بنت من هذا يعني الظلم والجور الذي يقع عليها. وأما البنت بارك الله فيها وغفر الله لنا ولها، فلا يستطيع إنسان أن يطالبها بأن تسامح وأن تعفو. كيف تسامح وتعفو وهي تضرب وتشتم وتسب وتطرد وتهان؟ كيف نطالبها أن تسامح والولد مستمر؟ يعني لو كانت غلطة واحدة
لا يحل امرئ مسلم شيخي كريم.
أما أنا جاي لك لو كانت غلطة واحدة لقلنا ماشي يا بنت سامحي، يمكن نزوة شيطان، يمكن غلبت هوى، يمكن مش عارف إيه، يمكن إيه. لكن أن يكون هذا هو الوضع الدائم فلا أستطيع أن تطالب أن أطالب البنت بأن تعفو وأن تسامح.
طب التحديد مسألة أنا غضبان عليك،
لكن أنا أقول للبنت بارك الله فيها.
ممكن بعد هذا
الاتصال؟ ممكن بعد الاتصال.
أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم محمد أعتذر لك لأني قد أطلت عليك وانقطع الاتصال، فسامحينا واجعلي ما أنفقتيه في سبيل الله عز وجل. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. لو سمحت في حلم بيتكرر معايا
كتير. نعم، في إيه؟
حلم بيتكرر معايا كذا مرة. بحلم دايما ان بصلي عكس الابن.
حاضر. في حاجة تاني؟ حاضر، شيخنا يجيبك باذن الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اختنا. نعم شيخي الكريم، مسألة التهديد ونصيحتكم لهذه البنت.
انا انصح هذه البنت بارك الله فيها ان كانت يعني اكرمها الله بزواج خارج البيت وهي الآن ليست تحت يعني وطأة الأخ الذي يعتدي عليها دائما، فيعني تبعد.
ما ظنهاش لو هي متزوجة أخوها يضربها كده، يبقى ليها راجل يعني.
لا، ما حتى ما لو كان طبعه كده ما لا يفرق بين البنت الآنسة ولا البنت المتزوجة، يعني هو سمعته كده في العائلة. فإذا كانت البنت أكرمها الله بزواج وبيت مستقل وزوج، هي تخفف نسبيا من المخالطة مع هذا الأخ، وتتحين الأوقات إذا أرادت زيارة أمها والسؤال عن أمها، تتحين الأوقات التي لا يتواجد فيها هذا الأخ. يعني ما أعتقدش أنه يقعد 24 ساعة إلا أن يكون طبعا عاطلا والعياذ بالله، فتتحين الأوقات التي لا يوجد فيها هذا الأخ للسؤال عن أمها. أما تهديد الأم بأنك يتسامحي يغضب عليك فهذا تهديد في غير محل. أقول للأخت السائلة أو للبنت: لا تخافي من هذا التهديد، الأم مخطئة لا شك أولا وأخيرا، وإن هددتك بهذا وغضبت أو أعلنت غضبها كما يقولون وعبرت عنه وهي غير محقة، فربك ليس بظلام للعبيد. حاولي قدر الاستطاعة أن تكرمي أمك وأن تبريها دون أن تقع تحت وطأة هذه المظالم وتلك السباب واللعان الذي يقع عليك من أخيك الذي لا يرضاه أحد، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك عندي أسألك أسئلة بعد إذنك.
تفضلي يا أختنا.
بالنسبة للمسح على الجورب، يعني لو كان الجورب خفيف شوية والجسم مثلا جوربين مع بعض، هل ينفع ولا لازم يكون سميك مثلا سمكه سميك؟ وبرضو في سؤال تاني حضرتك، برضو بعض احيان مثلا ايه يعني بمسح الجورب وتاني اليوم طول بكله بطوله، وبعد كده تاني يوم مثلا ايه افصل مثلا بصلاة مثلا فجر صلاة ظهر، بحيث يعني مش يبقى كل يوم كل يوم ابقى لابسة الشراب، يعني ابقى لابسة بس حضرتك يعني اصلي اربع صلوات والخامس يعني اتوضى، لا واتوضى يعني على غير جورة. وفي سؤال ثالث حضرتك برضو، ساعات لما باخد غفوة كده وانا قاعدة فببقى متوضية بس قاعدة متمكنة من نفسي، مفيش لما اخد حاجة بتطلع مني او كده، فهل ده ينفع ولا لازم اجدد وضوئي تاني؟
طيب حاضر،
وشكرا وجزاكم الله خير.
واياك يا ام محمد، وعليكم ورحمة الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
ازيك يا استاذ احمد؟
الحمد لله.
بفضلك انا اولا بدعم القناة،
بارك الله فيكم جميعا، الله يرضى عنا وعنكم،
ربنا يكرمك يا رب، ربنا يكرمك.
وياك، الله يرضى عنك. تفضل.
ليه سؤال من فضلك.
اهلا ومرحبا، تفضلي يا اختنا.
اهلا. في ام توفت وتركت حلق، يعني كانت كل يعني تركت حلق، الحلق ده بنتها كانت جايبه لها هدية. معايا؟
ايوة نعم.
ام توفت وتركت حلق، الحلق ده كان
بنتها اللي جابته لها هدية. نعم
ايوة. فبعد ما توفت بنتها باعت الحلق ده، بس ما اخدتش الثمن بتاعه، فخلت الثمن بتاعه ده كصدقة عليها او فك قربة لاي حد يعني عاوز مبلغ.
هي بنتها ليها اخوة؟
ليها اخوة،
ليها
اخوة، بس اخواتها يعني موافقين على الحل ده، واخواتها نفسهم ولما بيكونوا مزنوقين بياخدوا من نفس المبلغ بتاع الحلق. ايوه
نعم،
اخواتها نفسهم لما بيكونوا مزنوقين بياخدوا من المبلغ بتاع الحلق ده ويردوه تاني.
ايوه طيب،
فهل دي تعتبر صدقة جارية عليها؟
طيب،
ولا ده مثلا مش مستحب؟
حاضر، فأمان الله. حاضر يا أختنا الفاضلة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. أستاذ مصطفى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا حبيبي الغالي.
لو سمحت عندي سؤالين.
نعم.
أول سؤال، هل يجوز للمرأة أن ترضع أخيها الرضيع صغير؟ السؤال الثاني، في راجل تاجر وهو في بداية حياته في تجارته كان عنده بعض، ممكن مش عنده مثلا مش بدقة في الحسابات، فلوس كده ممكن يحلف في يمين كده، هو ما كانش يعرف بعد كده ان الحالف ينفق صلعته وكلام كده، فبعدين هو ما عرفش لو كان ظلم حد او حد له عنده حاجة، هو ما عرفش او ما عرفش حسابات او بتاع، وهو عايز يتوب وهو راس ماله كبير، يعني راس ماله كبير دلوقتي، او يتصرف ازاي في ماله او يعمل ايه؟
حاضر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يتوب علينا جميعا، امين يا رب العالمين. نعم شيخي الكريم، الاستاذة ام امنية في حيرة امرها، لها بنت وحيدة، تمام، تخرجت من الجامعة وفي حد تقدم لها ما شاء الله ربنا يبارك، يعني وهي الاخت يبدو ان هي عانت على تربية البنت من خمسة ابتدائي لحد ما ربنا أكرمها وصارت جامعية. الولد طيب وأخلاقه طيبة، لكن المشكلة في عائلته، ويبدو أنها عندها حد، يعني إذا جاءكم حديث من ترضون دين خلقه ودينه فزوجوه الحديث، وأيضا مع حديث آخر اختاروا لأنسابكم فإن العرق دساس، لكن صحة هذا الحديث أنا يعني طبعا حضرتك تقول لنا، يعني فضل فن.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
لا.
أولا أنا يعني أحيي هذه الأخت السائلة بارك الله فيها، لما لمسناه في صياغة سؤالها من لباقة وفصاحة وحسن تعبير بارك الله فيها،
ما شاء الله عليها.
ثم أيضا نهنئها بأنها يعني قامت على تربية هذه البنت وحبست نفسها على حسن تأديبها وتعليمها، ولتبشر ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة
فإن
والسلام.
من عال هذه الجارية فأدبها وأحسن تعليمها كانت لها إن شاء الله عز وجل حجابا من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما عن إجابة السؤال،
قبل الجواب نأخذ أمة الله. السلام عليكم يا أمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حضرتك كنت أنا بتكلم كل يوم وأقعد مثلا بالعشر دقائق وربع ساعة ما حدش بيرد علي، فأنا بيني وبين نفسي أقول لو ما حدش بيرد بعتبرها دعم للقناة، هل ده يجوز؟
يا رب يسعدك،
ربنا يكرمك. السؤال بقى حضرتك، أنا كنت عايز أسأل الشيخ، أنا ليه بعض الأقارب أو بعض المعارف بحس يعني متيقنة إن هم يحسدوني شوية، او مش بيحسدوني يعني بيستقتروا عليا اللي انا فيه. فانا لما عرفت كذا مره الحكايه دي فبدات ان انا مثلا ايه لو انا بجيب حاجه بخمس قروش بقول عليها باربعه مثلا يعني بخفض فيها او مثلا اعرض في الكلام اقول اصل انا هعملها على تقسيط اصل انا مش عارفه ايه. بس بيني وبين نفسي انا ببقى زعلانه ان انا بكذب بس انا خايفه يعني. هم الحمد لله رب العالمين حالتهم احسن مني بكتير بكتير اللهم صل على النبي ما شاء الله ربنا يزيدنا ويزيدهم
امين.
بس انا اللي انا بحسه ان هي كذا مره اتكررت فانا بضطر اعمل كده. بس حاسه بيني وبين نفسي انا مش مبسوطه من نفسي ان انا كدابه بصراحه. هل فيها حاجه دي
انسانه محترمه يا امه الله يعني ربنا يحفظك. حاضر فامان الله
خليك لينا وما يحرمناش منكم ابدا
الله
ربنا يبارك لكم.
وعليكم السلام وبركاته. فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الانسان لما يكون واضح مع نفسه بيبقى حد جميل. نعم شيخنا الكريم الجواب ماذا تفعل اختنا ام امنيه؟
اقول لاختنا ام امنيه بارك الله فيك. صحيح ورد الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه عند الامام احمد والامام الحاكم في مستدركه وصححه، لكن هذا الحديث يعني غمزه بعض علمائنا وشيوخنا المعاصرين من أهل الحديث، وهو حديث إن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحقيقة يعني أنا شخصيا مع يعني كامل ووافر التقدير لكل مشايخنا علمائنا المعاصرين الذين خدشوا الحديث أو غمزوه، لكنني مع تحسين المتقدمين من الأئمة لهم وعلى رأسهم إمام المتأخرين في الحديث شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فقد ذهب إلى تحسين الحديث. لكن الأخت تقول أنا الآن مختلفة ما بين الحديثين. إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه، الولد بالفعل صاحب دين وخلق،
سألوا عنه
نعم، ولكن في نفس الوقت أنا في حيرة من أمري في الحديث الآخر تخيروا لنوطى فيكم فإن العرق دساس. وأيضا هذا الأثر أو هذا الحديث حسنه غير واحد كالإمام البغوي عليه رحمة الله، وأنا أقنع بتحسين الإمام البغوي.
يعني هو أنه في قولي يعني.
نعم نعم هو ذهب إلى تحسينه الإمام البغوي عليه رحمة الله، وأنا أثق في الإمام البغوي لأنه ليس من المتساهلين ولا هو من المتشددين، هو من المتوسطين المعتدلين كالإمام أحمد وغيرهم يعني. فالشاهد أي الحديثين نغلب؟ أنا أغلب الحديث الثاني اللي هو تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ليه؟ لأنه أهل الولد هو رجل صالح في نفسه نحسبه كذلك ولا نزكي على الله، لكن أهله هم مرجعوا. يعني إن حدث يوم من الأيام مشكلة بين البنت وبين هذا الابن، هذا الشاب يعني اللي هو سيكون زوجا لها، لو حدثت مشكلة إلى من سنرجع؟ من الذي سنرجع إليه من عائلة معروفة بما ذكرت الأخت من عائلة يعني
أصلح الله ولنا
وإلى آخره؟ هنرجع لعم، العم مش قد كده، نرجع للأب، الأب مش قد كده، نرجع للخال، الخال مش قد كده. فمن سنرجع إليه حال الخصومة إن قدر الله ذلك؟ فلذلك أنا شخصيا أقتنع بوجهة نظري من يقول غلبي حديث تخيروا لنوطى فيكم فإن العرق دساس، لأنه ربما بالفعل تصيب الوراثة الجينات الوراثية هذا الولد يوما ما يظهر فيه طبع لم يكن معروفا فيه لأحد.
ولا تزر وازرة وزر أخرى.
نعم هو لا نحمله مسؤولية أهله، نحن لا نحمله، احنا ما قلناش حاجة،
ما هو
نحن لم نحمله مسؤولية أهله.
هو عكرمة من أبوه، سيدنا عكرمة من أبوه.
أنا معاك أنا معاك نحن لا نحمله مسؤولية أهله، ولكن نقول جرى العرف على أن البنت لها مرجعية وهم أهلها من الأعمام أو الأخوان، وجرى عرف أيضا أن الزوج الابن له مرجعية من أيضا الأباء والأعمام والإخوة وكذلك الأخوان. طب إذا كان هذا النوع من المرجعية عند الابن يعني نوع مهتز جدا وغير معروف بالاستقامة وغير معروف بالصلاح وفيه من الصفات ما ذكرت، أنا لا أطمئن على ابنتي مع مثل هذا الشاب الذي هؤلاء هم مرجعيته. هذا من باب النصيحة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أنت ربنا يبارك في عمرك يا شيخنا. أم هيثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وحبا.
معلش والله أنا اتصالي كان دعم للقناة، بس أنا عايزة أعدل حاجة للشيخ.
جزاكم الله خير على دعم القناة يا أم هيثم.
وجزاك بالمثل. معلش والله انا ما اقصدش ان انا بطلع من المكان ده خايفه من الحاله، لا انا في الطبيعي بطلع خايفه من ان اكون عملت حاجه تغضب ربنا.
ايوه احسنت احسنت.
بس
هو كلمة خائفة، أصل كلمة خائفة في مثل هذا الموضع
تفسر
لكن على الأولى أقرب، لكن جزاك الله خيرا.
أنا ببقى خايفة من ربنا لكنت ما عملت حاجة غلط بس مش أكتر، عشان بس لو أختي اللي معايا سمعت ولا حاجة ما
تخافش
هي كمان.
طب على العموم على العموم يا أختنا ما دام عملت المستطاع فليس هناك اي خطأ ولا شيء، فلا داعي لان تخافي، احنا عملنا اللي في ايدنا كما يقولون.
نعم.
لو كان يحتمل التمثيل هنغسل، ما يحتملش التمثيل هنيم.
انا خوفي يا شيخ، انا خوفي من اي غسل، يعني اي غسل اخشه من العادي ده خايفة منه.
عموما خايفة يكون اخطأت في حق المتوفى.
لا اذا فعلت المستطاع اللي يحتمل الغسل غسلناه، واللي تحتمل التيمم يممناها، فأنت فعلت المستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الحالة دي أنت ما أخطأتي ولا تخافي من شيء إن شاء الله عز وجل.
طيب حضرتك طيب أنا هي مثلا اتحللت، أحط يدي عليها ويممها ولا إزاي؟
أيوة نعم، يممي إيدك وحط على موضع اليد عندها وعلى موضع الوجه عندها،
يعني هي تضع يدها على يد المتوفى.
نعم، بعد ان تاخذي انت التراب في يدك اللي هي الغبار الجدار ولا غيره، تضع يدها على يد المتوفى، ثم ضربه اخرى تضع يدها على وجهها اذا اردت ان تاخذ ضربتين، والا يمكن ضربه واحده للوجه والكفين معا.
جزاك الله خيرا، صلى الله عليه وسلم جميعا. السلام عليكم يا استاذ عمرو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا يا أخي كريم.
إني أحبكم في الله يا أخي يا حبيبي.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه أخي.
يا ربي نور طريقك كمان وكمان يا رب.
يا وأنت كذلك وجميع المسلمين والمسلمين.
حبيبي ليا سؤال كده بسيط. لو الواحد صبح على جنابة،
لو إيه؟
تمام. صبحت جنب.
أصبح جنب.
جنابة.
أيوة نعم.
تمام يا فندم. الاغتسال على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يلزمني بعدها وضوء ولا اكتفى بالاغتسال وادخل في الصلاة؟
طيب.
ده سؤال.
حاضر.
كان عايز رقم الشيخ نوفي لأمر انه مهم يعني.
حاضر، فأمان الله.
جزاك الله كل خير.
لا تغلق الهاتف وخذ الرقم من الشباب في الكنترول ان شاء الله.
جزاك الله كل خير عني وعن المسلمين اجمعين.
ربنا يرضى عنك واياك حبيب الغالي. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، ناخذ سؤالا من اسئله صفحه البرنامج. السلام اهل الذكر على الفيسبوك، معنا اتصال. حاضر. هو أمة الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهو مرحبا.
انا كنت عايز اعرف ايه تفسير رؤيه الدود كتير قوي في الافلام، عزكم الله يعني.
في الافلام،
في الأحلام، في الرؤية.
حاضر. رؤية الدود.
شكرا.
حفظ أمان الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أمة الله، بارك الله فيكم وفي قناتكم، أمين يا رب العالمين. مبارك، شرف الله وشرفكم ورفع قدرها وقدركم، اللهم أمين، وأنت لك بمثله وزيادة قرة عين، وجميع المسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات. عندي سؤالان. الأول، ما هو مدى تأثير صحة صلاة الإمام على صحة صلاة المأمومين؟ هل معنى اتصال أم طب معنى من؟ السلام عليكم. السلام عليكم.
الله بركاته. أيوة، عليكم السلام.
يا مرحبا. قطع الاتصال. نعم شيخنا الكريم، ما مدى تأثير صحة صلاة الإمام على صحة صلاة المأمومين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول الأخ السائل بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه الدعوات المباركات، وحياك الله على هذه التحية الطيبة للقناة والعاملين عليها. ثانيا، أما إجابة السؤال فإن الإمامة ليست شرطا من شروط صحة الصلاة ولا هي ركن فيها، وبالتالي إن صحت صلاة الإمام فصلاة المأمومين صحيحة، وإن فسدت صلاة الإمام فصلاة المأمومين صحيحة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث حينما سئل عن الصلاة والأئمة وغيرهم، قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا الفاضلة تقول يراودها في المنام من زمن بعيد حلم، يعني يختلف روايته ولكن مضمونه واحد.
نعم.
أحيانا تسير في طريق خطأ ولا تصل أو تسير في طريق صحيح ولكنها أيضا لا تصل. فما تأويل ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
أقول لأختنا السائلة أم أمنية بارك الله فيها، إن كانت تعرف من حالها الاستقامة مع الله تبارك وتعالى والقيام بفرائده والوقوف عند حدود الله عز وجل، فإنما هذا من أضغاث الشيطان، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إنما هو عبث يعبث به الشيطان إرادة يعني أن يزلزل قدمها الثابتة على الاستقامة على أمر الله عز وجل. أما من عرف من حاله والعياذ بالله أنه مقصر في الواجبات أو أنه متجرئ على بعض المعاصي، فإنه في هذه الحالة يقال له هذا الذي يراودك في النوم جرس إنذار، أنت الآن تمشي في طريق لكنك لا تصل، سواء كانت الطريق صحيحة أو كانت الطريق خاطئة، لأنك مقصر في واجبات وأيضا متجرئ على معاصي. فيلزمك في هذه الحالة التوبة لله تبارك وتعالى مرتين، التوبة من الواجبات التي تقصر فيها كالصلاة مثلا والصوم وغيرها والحجاب وغيره، وكذلك التوبة من المعاصي التي يتجرأ عليها كغيبة أو نميمة أو كذبة أو غير ذلك. أي الأمرين ترى أختنا بارك الله فيها الذي نحسن فيها الظن إن شاء الله عز وجل؟
الله
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا ترى شيئا في المنام يتكرر معها، متصلة أخرى أمة الله أنها تصلي عكس القبلة، فما تأويل ذلك شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو حديث العرباض بن سارية الذي يقول فيه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت لها العيون وجلت من ظرفت منها العيون وجلت منها القلوب، حتى قالوا كأنها موعظة مودع يا رسول الله، فكان فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبالتالي أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها إن عملا صالحا لا يمكن أن يقبل عند الله عز وجل إلا بتحقيق شرطين: الإخلاص لله وحسن القصد والنية في هذا العمل من ناحية، والشرط الثاني الاستقامة على هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية أخرى. فعكس القبلة هو البعد عن السنة أو الوقوف على البدع والمحدثات، فالواجب علينا أن نتوب من مخالفتنا أو تقصيرنا لهدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أحيانا بعض الناس يقومون بتوزيع بعض الأوراق على ناس، إعلانات أو ما شبه ذلك في الطرق، شيخ كريم، كل فيها اسم الله أو ما شبه ذلك طبعا، أو يعني أو كلمة فيها تقديس أو آية، فهل وأحيانا الناس يلقونها على الأرض.
نعم.
فأخونا أقول فماذا أفعل معها؟ هل أخذ هذه أجمعها وأنزع منها اسم الله عز وجل؟ ماذا أفعل شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا هذا الفعل أصلا لا يجوز لمعلن ولا لغيره، يعلن عن سلعة لا يعلن عن مكتب ولا يعلن عن شركة، أن يكون في الإعلان اسم الله تبارك وتعالى فضلا عن الآية والحديث النبوي، لأن هذا وحي الله تبارك وتعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فوجود الإعلان في يد من يوزعه يجعل هذا الإعلان يقع منه الأوراق على الأرض، والذي يتناول الإعلان ويأخذه ربما لا يقرأ ويلقيه في أي مكان، وبالتالي أكون أنا السبب في وضع هؤلاء جميعا في هذا الحرج الذي فيه إهانة ضمنية أو إهانة صريحة في بعض الأحيان لاسم الله تبارك وتعالى ولفظ الجلالة أحيانا، أو لجزء من آية أو آية أو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أخرى. فالواجب أن احنا نجعل الإعلان خالي من الآيات وخالي من الأحاديث وخالي من ذكر لفظ الجلالة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، هذا على المعلن والموزع. أما أنا المستقبل للإعلان المتناول له، أنا أنظر إلى هذه الورقة، إذا وجدت فيها اسم الله تبارك وتعالى أو آية أو حديث، فعلي أن لا أهمل هذه الورقة ولا ألقيها على الأرض ولا أضعها في القمامة، إنما علي أن أحفظ هذه الورقة ما استطعت، وإذا لم أستطع حفظها فعلي أن أتخلص منها بالطريقة التي ليست فيها إهانة، وهو أن يحرقها كما ورد ذلك عن بعض السلف في بعض أوراق المصحف المتناثرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المسح على الجورب الشرف الخفيف، هل لو ارتدت أختنا أم محمد اثنين جوربين يجوز المسح أم لابد أن يكون سميكا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني مشروعية المسح على الجوربين معروفة عند كثير من أهل العلم، يشرع للمسلم أن يمسح على الجوربين، ومدة المسح كما هي معلومة للمقيم يوما بليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، لكن بعض الفقهاء اشترطوا في الجورب بعض الشروط. صحيح هذه الشروط ليست عليها أدلة صريحة من الكتاب والسنة، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لو كانت هذه شروط معتبرة لدى الشارع صلى الله عليه وسلم لوجب عليه بيانها في وقتها لأصحابه حتى تنقل عنه، فلما لم يرد بيانها عن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها ليست من الدين في شيء، فلا يجوز لأحد أن يشترط شروطا ليست في كتاب الله وليست في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الفقهاء كالحنابلة عليهم رحمة الله يقولون إن الجورب إذا كان رقيقا طرى من خلفه البشرة لا يجوز المسح عليه، فعلى العموم الأخت تلبس جوربين خروجا من هذا الخلاف الذي عند أهل العلم، هذا أحوط، أو أن تلبس جوربا سميكا. إذا لبست جوربين في نفس الوقت بعد الوضوء مباشرة فلها أن تمسح على الجورب الأعلى لا على الجورب الداخلي، ولها أن تستمر مدة المسح المعروفة. إن كان
أقول أنا بعمل إنها تصلي الفجر يعني أربعة فرائض، وفي الفريضة الخامسة في الفجر تخلع
جزا الله خيرا، هي لها أن تمسح خمسة فرائض يوما بليلة، يعني خمس فرائض.
منذ متى تبدأ الرخصة؟
من أول مسح،
يعني لو ارتدت الجورب في الفجر ومسحت المغرب عليه في المغرب
مثلا، يبقى من المغرب لبكرة المغرب إن شاء الله. هذه الخمس
منذ بداية ارتداء الجورب،
مش من اللبس
نعم.
إنما من بداية المسح، فإذا فعلت هذا مع أربعة أوقات جزاها الله خيرا تركت وقتا كان لها أن تمسحه أيضا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.
أحيانا عليه الصلاة والسلام أختنا أم محمد تغفو وتجلس جلوس المتمكن ثم تستيقظ، فما حكم وضوئها شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. النوم هل هو ناقض من نواقض الوضوء؟ فيها خلاف، هذه المسألة فيها خلاف كثير كبير بين أهل العلم. والصحيح من أقوال أهل العلم أن إذا كان أن النومة إذا كانت يسيرة، يعني نوم خفيف إغفاء كما يقولون، وهو جالس متمكن، فهذه الإغفاءة اليسيرة لا تنقض الوضوء، لأنه قد ورد الحديث عن النبي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا تتأخر بهم صلاة العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال راوي الحديث فينامون، أنس رضي الله عنه قال فينامون ويسمع لهم غطيط اللي هو صوت الإغفاء صوت النائم، وثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون رضي الله عنهم أجمعين. حمل ذلك أهل العلم على النومة الخفيفة، نومة غير المستغرق في النوم، النومة وهو جالس متمكن، فلا يلزمك إعادة الوضوء مرة أخرى في هذه الحالة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختنا تقول اتصلت دعما للقناة، جزاكم الله خيرا على اتصالكم للقناة. أم توفيت وتركت حلقا، البنت ابنتها هي التي اشترتها أو اشترت هذا الحلق لأمها رحمة الله عليها، يبدو أن بعد ذلك الحلق قال للبنت هي باعته، والإخوة جميعا والأخوات ارتضوا هذا الأمر، أحيانا يأخذون منها بعض المال من ثمن الحلق ثم يرضون ذلك، هل يعد ذلك صدقة جارية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ما دامت الأخت كانت نيابة عن بقية إخوانها وأخواتها باعت الحلق وجعلت قيمته فكا لقرب المدينين مثلا، أو يعني المضغوطين في النفقات وغيره يقترض ويرد، أو في بعض الصدقات، وأقر ذلك جميع الورثة، لأن المال بعد الميت أصبح إرثا للكل، مش للأخت التي أهدته لأمها، إنما أصبح مالا للكل. فما دام الورث الآخرون أقروا ما تفعله أو ما فعلته الأخت سواء ببيع الحلق أو سواء باستعمال قيمته في فك كرب المكروبين، فهذا أمر إن شاء الله عز وجل لا بأس به، وهو إن شاء الله تعالى نحسبه من الصدقة الجارية، لأن من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ مصطفى، هل يجوز للمرأة إرضاع أخيها الرضيع؟ يعني نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، إذا كان هذا الرضيع حتى كان أخوها أو غيره إذا احتاج إلى الرضاعة من غير أمه فيجوز لهذه الأخت في هذه الحالة أن ترضع أخاها الرضيع إذا كان عمره دون السنتين طبعا،
يكون أخوها أو ابنها كده.
لكن في هذه الحالة ينتبه إلى أن هذا الأخ صار ابنا لها من الرضاعة، ولما يكبر هذا الابن كل أبنائه وبناته، كل أبناء هذا الأخ الرضيع الذي رضع من أخته هيصبح كل أبنائه وبناته فيما بعد أبناء لهذه إخوة لأبناء هذه الأم، لا يجوز لها ولا لهم أن يتزوج بعضهم من بعض في هذه الحالة. يعني لما يكبر الولد إن شاء الله ويبقى عنده بنين وبنات، ما ينفعش بنته تتزوج ابن أخته اللي هي صارت أما له من الرضاعة، لأن هم صاروا الاثنين إخوة من الرضاعة، ولا يصح لابنه أن يتزوج بنت أخته الحالية لأن ابنه صار أخا لبنت أخته من الرضاعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
كده بقوم أخواله كده ولا أخواته؟
أخواته
أخواته. نعم، جزاكم الله خير شيخ كريم. رجل تاجر في بداية حياته لم يكن يعلم ويدقق في الحسابات، ويمكن كان بيحلف أحيانا هو مش عارف عليه مظالم ولا لا، ويريد أن يتوب، فماذا يفعل شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
هو تاجر طبعا، كان يبيع ويشتري.
نعم. على العموم إن كانت المظالم مظالم للناس وهو لا يعلمها ولا يحسن أن يقدرها، لا يعلم الناس دول ولا يعلم قيمة هذه المظالم، فعليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة الندم والعزم الأكيد على عدم تكرار هذه الأفعال مرة أخرى، وكثرة العمل الصالح وكثرة الاستغفار لله تبارك وتعالى، ثم يتصدق بما يسر الله عز وجل عليه على أن تكون هذه الصدقة إن شاء الله تبارك وتعالى لهؤلاء الذين ربما وقعت عليهم بعض المظالم، وهي في نفس الوقت سيكون له فيها الأجر والثواب إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كانت حقوق لله تبارك وتعالى كالزكاة مثلا، فعليه أن يتحرى هذا الأمر تحريا شديدا، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام كالصلاة سواء بسواء، فعليه أن ننظر في مالي عدة سنوات سابقة إن كان ماله بلغ النصاب وحال عليه الحول بالطبع، فعليه أن يخرج الزكاة عن هذه الأموال حتى عن السنوات الماضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوفوا الله فالله أحق بالوفاء، وفي رواية أخرى واضحة وصريحة دين الله أحق بالوفاء. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله تقول يعني أحيانا تنتظر ربع ساعة ما حدش بيرد على الهاتف، أظن أن ده مش من عندنا، ده من الشركة الوسيطة، لكن هي سألت هل يعد ذلك يعني صدقة أو شيئا يعني لله عز وجل على القناة شيخ كريم؟ هذا سؤالها الأول.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن شاء الله تبارك وتعالى إذا كنت نويت بهذا الاتصال دعما للقناة فسواء أجابوك أو لم يأتك جواب ولا رد من القناة، وطبعا هذا كما حضرتك قدمت مسؤولية الشركة الوسيطة بين القناة وبين المتصل، فإن هذا المال إن شاء الله عز وجل سيكون على سبيل الصدقة لك، ولك فيه أجر وثواب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شعور بالكذب لبعض الأقارب، يعني في برضو تشعر أنهم يحسدونها أو يستكثرون عليها الأشياء والنعم رغم أنهم في حالة إن تقول أفضل مني، هي تشعر بالخوف وبالكذب شيخ الكريم، فماذا تفعله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة بارك الله فيك اعذريني تقبلي مني هذا الأمر، ربما يكون
هي واضحة مع نفسها
ربما يكون ماشي معلش، ربما يكون هذا الأمر هو مجرد ظنون تراود الأخت بارك الله فيها، والناس أصلا لا يفعلون هذا ولا يعني يقعون في هذا الحسد المبغوض في الشرع والإسلام كما يعني هو بينه صلى الله عليه وسلم، إنما على افتراض أن هذا يقع وأنها يعني تعلمه يقينا منهم، فعلى الأخت بارك الله فيها أن تحترز من هذه العيون ومن هذا الحسد بالأحراز الشرعية، فالأحراز الشرعية فاتحة الكتاب وآية الكرسي وأواخر سورة البقرة والإخلاص والمعوذتين والأدعية النبوية المأثورة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم يعني أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. تحترز بهذه الصورة القرآنية وبهذه الرقى والأدعية النبوية وفي هذه الحالة لا يؤذيها لا يضرها عين عائن ولا حسد حاسد. أما ما تفعله من التعريض لهم فهي أنت تشعرين بأن هذا التعريض فيه نوع من الكذب وتؤنبين نفسك عليها، وإن كان في بعض التعريض مندوحة عن الكذب لكن اعتياده والمداومة عليه وإلى آخره سيوقع الإنسان في التصريح بالفعل في بالكذب. يعني أنت جايباه بخمسة بتقولي بأربعة فهذا تصريح وليس تعريض، وفي هذه الحالة نقول لا تفعلي هذا. لكن التعريض والله ادي احنا بقى ربنا عالم بالحال،
في واحد احيانا تقول له جبته كام يقول لك بثمنه
الله ربنا عالم بالحال يا سيدي سيبك المهم هو عاجبك ايوه خلاص ثمنه ايه ولا ثمنه ايه غلبت ولا غلبت ما فيش مشكله،
لكن لا نصرح
الخمسه بقى باربعه ولا الثلاثه بقى اثنين
نعم
والله اعلم.
استاذ عمرو
صلى الله عليه وسلم وبارك على النبي.
السؤال الاخير شيخ كريم، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، لو اصبح الانسان على جنابه كيفيه الاغتسال؟ هل يتوضأ بعد هذا الاغتسال ويصلي أم يكتفي بالغسل والاغتسال فقط؟ شيخي
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الحنابلة ذهبوا إلى أن الغسل واجب والوضوء واجب والمكلف عليه الإتيان بالواجبين معا فلا ينوب واجب عن واجب. أما الجمهور من الأئمة وأهل العلم عليهم جميعا رحمة الله فبعضهم ذهب إلى أن الوضوء أعم من الغسل فهو يغني عنه، وآخرون قالوا خروجا من الخلاف وهذا القول الأخير هو الذي أدين الله عز وجل به أن ينويهما معا، إن تعذر عليه الإتيان بهما معا يعني يغتسل وبعدين يتوضأ ففي هذه الحالة ينوي الغسل والوضوء معا لأن الغسل بالفعل أعم من الوضوء. في هذه الحالة إذا نواهما جميعا فاغتسل بنية الغسل والوضوء معا يخرج من هذا إن شاء الله عز وجل إلى الصلاة والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما تأويل رؤية أختنا أمة الله للدود في المنام شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إما أن يكون الدود وهذا الدود الذي يتراءى لها في النوم إما أن يكون ذنبا يعني هي يعني أختنا أو غيرها واقع فيه غافل عنه، وإما أن يكون شيئا مكروها سيقع عليها، وفي الحالين على الأخت السائلة بارك الله فيها أن تحترز بالأحراز الشرعية دفعا للأذى الذي يخشى أن يقع عليها من عين عائن أو حسد حاسد أو ضر يلقاه أو تلقاه من يعني من المتعاملين معها، فتحترز بالأحراز الشرعية كفاتحة الكتاب وآية الكرسي والأدعية النبوية المعروفة. وأما إن كان شيئا بينها وبين الله تقصير في واجب أو وقوع في معصية بينها وبين الله عز وجل فعليها سرعة التوبة وأداء ما يجب عليها أو سرعة التوبة والإقلاع عن المعصية التي يقع الإنسان فيها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاك الله خير شيخ حبيب الشيخ شعبان درويش،
غفر الله لنا ولكم
آمين يا رب العالمين، ومتعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم آمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات هذا بالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك، دمتم في طاعة الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما أرسلنا